أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قديم الإحسان عظيم الامتنان المتنزه عن النظراء والأقران، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده سبحانه وهو الحقيق بالحمد والثناء، ونشكره تعالى على ما أسبغ علينا من العطاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله الأئمة الهداة والقادة الدعاة والسادة الولاة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن التقوى سبب قبول الأعمال. يقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها ومجلس يكرمه به، لم يزل في ظل الله عز وجل ممدودا عليه بالرحمة ما كان في ذلك. كما يحتاج جسم الإنسان لبيئة صحية حتى يتلافى الأمراض والأسقام، وحتى تقوم أجهزته وأعضاؤه بدورها السليم في حياته، كذلك تحتاج نفس الإنسان إلى بيئة اجتماعية سليمة حتى تكون مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان سوية وفي المسار الإيجابي. وكما أن للميكروبات والجراثيم أثرا سلبيا سيئا على جسم الإنسان، فكذلك للأجواء السلبية في الإطار الاجتماعي أثر كبير على نفس الإنسان. إذا كانت الأجواء الاجتماعية التي يعيشها الإنسان أجواء إيجابية سليمة، فإن مشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان تجعله في حالة من الراحة والرضا، ردود فعله ضمن البيئة التي يعيش فيها تكون سوية مستقيمة. وأهم شيء في البيئة الاجتماعية تبادل الاحترام والإكرام بين الناس. إذا كان الناس في المجتمع يجدون الاحترام من بعضهم بعضا، هنا نفوسهم تكون مرتاحة، مشاعرهم وأحاسيسهم تكون سوية. بينما إذا لم يجد الإنسان الاحترام والتقدير والتكريم في المحيط الذي يعيش فيه، فإن هذا يزعجه نفسيا وقد يدفعه إلى ردود فعل سلبية سيئة تجاه مجتمعه. من هنا تحرص المجتمعات المتحضرة على أن تحافظ على أجواء الاحترام داخل محيطها. ونحن نجد في تعاليم الإسلام ما يؤكد على ذلك، أن يتعامل كل إنسان مع الآخرين في محيطه باحترام وتقدير، فهذا الذي تتعامل معه بشر مثلك، كما أنك تود أن تحترم وأن تقدر وأن تكرم، هو أيضا يود أن يحترم وأن يقدر، كما تنزعج أنت من أي إساءة، من أي إهانة، من أي غض من مكانتك ومقامك، الإنسان الآخر كذلك هو ينزعج. وإذا كنت أنت تريد أن تعامل من قبل الآخرين بالاحترام، فعليك أن تعزز هذا السلوك في المجتمع. أنت تعاملك مع الآخرين بالاحترام يجعل الآخرين يعاملونك بنفس الشكل، يعزز هذا السلوك في المجتمع. النصوص كثيرة في هذا المجال توجه الإنسان إلى أن يتعامل مع كل المحيطين به باحترام وتقدير. أذل الناس من أذل الناس، وأكرم الناس من أكرم الناس. الإنسان الذي يذل الآخرين، الإنسان الذي يجرح مشاعر الآخرين، هذا الإنسان يكشف عن أن نفسيته غير سوية، بينما من يحترم الآخرين هذا نفسيته نفسية محترمة وجيدة وصالحة. آداب الإسلام تؤدب الإنسان المسلم أن يتعامل مع الآخرين بالاحترام في مختلف المواقع ومن مختلف الشرائح، بدءا من الطفل الصغير. لا ينبغي لك أن تسيء إليه، لا ينبغي لك أن تهينه، عليك أن تشعره بالاحترام. التعامل مع الأطفال، التعامل مع الصغار مسألة مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبدأ الأطفال بالسلام، وكان يوجه أصحابه لاحترام الأطفال ومراعاتهم. ولذلك نجد في بيوت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يكنى الطفل من صغره، لا ينادى باسمه المجرد يا فلان، وإنما يقال له يا أبا فلان. طفل صغير، مع ذلك أبوه أمه إخوته يكنونه إشعارا له بالاحترام. بينما تجد في بعض المجتمعات، في الماضي كانت هالحالة سائدة، إن شاء الله الآن أقل، حتى اسمه المجرد ما يستاهل، ما يستحق، مسكين، يصغروا اسمه، ينادوه بمختلف الأساليب. هذه حالة متخلفة. يكن الطفل، يحترم الطفل، لأن هذه فترة التنشئة، إذا احترم تربى على احترام الآخرين. العائلة التي تسب طفلها، توجه إليه ألفاظا بذيئة، هذا يتعلم على هذا الأمر. وأنت تستغرب من بعض الأطفال حينما تجدهم فيما بينهم يتداولون ألفاظا بذيئة، من أين عرفوا هذه الألفاظ؟ من استخدامها في البيت، من استخدامها في الوسط العائلي. الرجل مع زوجته ينبغي أن يتعامل معها بالاحترام. ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. يحترم زوجته، يقدرها، يكرمها، وخاصة أمام الأبناء. في بعض الأحيان قد يكون في نفس الزوج شيء على زوجته، بينه وبينها سوء تفاهم، ولكن من الخطأ إظهار مثل هذه الحالة أمام الأبناء، لأن هذا يوجد جرحا كبيرا في مشاعرهم وأحاسيسهم. وكذلك مع كل الناس الذين يتعامل الإنسان معهم، كبروا أم صغروا، في أي مستوى، في أي موقع كانوا، الإسلام يربينا أن ننظر إلى الإنسان من خلال إنسانيته، وبغض النظر عن مكانته، بغض النظر عن إمكاناته، بغض النظر عن قدراته، الإنسان كإنسان ينبغي أن يحترم. هذا الحديث الذي نقلناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها. في كثير من الأحيان تستطيع أنت بكلمة جميلة أن تدخل البهجة على قلب أخيك المسلم وأنت لم تخسر شيء. الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يستغرب الإنسان كيف أن البعض يبلغ بهم البخل إلى هذا الحد، علما بأن البحوث العلمية الآن تشير إلى أن الابتسامة تفيد الإنسان هو أيضا صحيا. الإنسان لما يبتسم هو أيضا نفسيا يرتاح، هو أيضا عضلات وجهه وفكه يرتاح ويكون أفضل وخير له. لكن بعض الناس يبخلون حتى بهذا القدر، يقابلون الناس بكفهرار، وجه مكفهر أو متجهم أو حتى في حالة برود، لا يشعر الطرف الآخر بأنه مهتم به. الرسول صلى الله عليه وآله يقول حسب هذا الحديث المروي: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها ومجلس يكرمه به. تجالس في مكان وجاء أخوك، جاء إنسان، جاء أخوك المسلم، تنازل له عن مكانك. أنت كم ستبقى في هذا المكان؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ ما قيمة هذه المدة؟ إشعارك إياه بالاحترام والتقدير هذا يفيده ويفيدك، يدخل عليه السرور، وأنت أيضا جراء هذا العمل الإيجابي تشعر براحة نفس وضمير. ومجلس يكرمه به، لم يزل في ظل الله عز وجل ممدودا عليه بالرحمة ما كان في ذلك. بل هناك رواية جميلة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس وحده في ذلك المكان، فتزحزح صلى الله عليه وآله له، زحزح عن مكانه، لتفضل. فقال الرجل في المكان: سعى يا رسول الله، عادة واحد يتزحزح إذا المكان ضيق حتى يوسع للقادم. الرجل قال: في المكان سعى يا رسول الله، ما كان يحتاج تتزحزح، مكان كله فاضي لجنبك. فقال صلى الله عليه وآله: إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له. تشعر بالاهتمام بهالحركة البسيطة، أن تشعره بأنك مهتم بقدومه. هذا هو من حق الإنسان المسلم على أخيه المسلم، بل هو خلق إنساني. إنما الحديث عن الأخ المسلم باعتبار ضمن البيئة الإسلامية، وإلا فهي حالة إنسانية لا تختص بالمسلم فقط. وورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يتجهم بعضكم بعضا. عظم صاحبك، عظم أي إنسان تراه، وخاصة إخوانك، وخاصة أبناء مجتمعك، أشعرهم بالاحترام والتقدير، وخاصة المجتمعات التي تعيش وهي تشعر بأن هناك نوع من الإساءات لها، نوع من التهميش لها. طيب علينا أن نعوض على بعضنا البعض، إذا كان هناك من يسيء لنا، إذا كان هناك من يمارس الأساليب السلبية تجاهنا، نحن لماذا نتعامل بهذا الشكل مع بعضنا البعض؟ نحن يجب أن نعوض على بعضنا بعضا. عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يتجهم بعضكم بعضا. الإمام الصادق عليه السلام روي عنه أنه قال: من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. أكرم الله بأي شكل من أشكال التكريم. وقد جاء في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعيش بعد أيام قليلة من ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء في صفة خلقه: كان أكثر الناس تبسما، ما لم ينزل عليه قرآن ولم تجد موعظة، ما شتم أحدا بشتمة، ولا لعن امرأة ولا خادما بلعنة، ولا يأتيه أحد حرا أو عبدا أو أمة إلا قام معه في حاجة، إلا قام معه في حاجته. يبدأ من لقيه بالسلام، ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. واحد واقف معه يتكلم معه في موضوع، الرسول صلى الله عليه وآله لا ينصرف حتى ينصرف ذلك الشخص. وما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفض صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ الرسول صلى الله عليه في الصلاة، ونحن نعلم أهمية إطالة الركوع والسجود والذكر في الصلاة، لكن إذا كان جاي واحد ينتظر، النبي صلى الله عليه وآله يخفف من صلاته ويقبل على ذلك الشخص القادم إليه. كان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه يبسطه له، ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته. في كلمة رواية جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قال لأخيه المؤمن مرحبا كتب الله تعالى له مرحبا إلى يوم القيامة. انظر هذه الكلمة الجميلة، تقول لأخيك مرحبا، الله تعالى يكتبها لك إلى يوم القيامة. وعنه عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام، إنه من عظم دينه عظم إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بإخوانه. استخفافك بأي مؤمن هذا دلالة على استخفافك بدينك، استخفافك بأي مسلم، بل استخفافك بأي إنسان هذا دلالة على استخفافك بدينك، لأن دينك يأمرك بالاحترام وأنت تخالفه. وعن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه المحمدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وسادة فألقاها إلي. النبي شال وسادته وأعطاها إياه، ثم قال: يا سلمان، ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فأعطاه الوسادة إكراما له إلا غفر الله له. يعني المغفرة والثواب ما يجي فقط من خلال الصلاة والصوم والدعاء، الثواب والمغفرة تأتي من خلال حركة بسيطة أيضا تقوم بها احتراما لمن حولك. وورد في الحديث: من أكرم أخاه فإنما يكرم الله، وجاء أيضا إذا أتاكم الزائر فأكرموه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جليسه. الشخص اللي جالس معك في المجلس أكرمه، احترمه بمختلف ألوان الإكرام والاحترام. هناك حادثة جميلة في السيرة النبوية، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي في إحدى الغزوات في المعسكر، فقدم قوم وسألوا عن الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا لهم يصلي، فما انتظروا، كانوا مستعجلين وراحوا. لما انفتل الرسول صلى الله عليه وآله من صلاته قالوا: يا رسول الله، جاء مجموعة من الناس من القبيلة الفلانية أو ما أشبه. قال: أين هم؟ قالوا: كنت تصلي يا رسول الله وهم عجلون فذهبوا. فالتفت معاتبا أصحابه: سبحان الله، يأتيكم قوم فلا تعرضون عليهم الغذاء؟ ما تحط لهم غداء؟ ما تقدم لهم طعام؟ يعني كلون من ألوان الاحترام. بعض المجتمعات عندهم هالأعراف، إذا شافوا واحد يعني من بلد أخرى من مجتمع آخر يدعونه، كل واحد من صوب تفضل عندنا ويانا كذا، يدعونه يقدمون له. بعض الناس ما عندهم هالأسلوب، ما معودين أنفسهم على هذا الأسلوب. في بعض الأحيان يعرف الإنسان أن الطرف الآخر ما راح يستجيب، لكن نفس العرض عليه هو نوع من الاحترام. أحد المؤمنين ولعله جالس معنا أيضا في المكان كان يقول: إذا شفت ناس هم معزومين ألح عليهم في الدعوة، هم معزومين ما بيجوا إليك، لكن بالتالي تنحسب إليك. في بعض الأحيان نفس إبداء الشعور، إبداء شعور مشاعر الاحترام نحو الآخرين، هذا بحد ذاته أمر جميل ومفيد. وأيضا هناك حديث عنه صلى الله عليه وآله: من أخذ بركاب رجل، ناس كانوا يركبوا على الدابة، فمن دلائل الاحترام من يقبل أن تتاخذ بركاب دابته، يعني مثل الآن تفتح لباب السيارة مثلا. من أخذ بركاب رجل لا يرجوه، ما عنده شغل وياه، ما عنده مصلحة من عنده ولا يخافه، غفر الله له، ينال المغفرة من الله تعالى. هذا في الجلوس، حتى في الطريق. الآن نحن نجد من مشاكلنا بالنسبة إلى قيادة السيارة، تجد الإنسان ما عنده استعداد، واحد يريد يلف مثلا، واحد يريد يعبر الطريق، واحد يريد، لا هو مصر أنا لازم قبل. يا أخي أعطي فرصة لهذا الإنسان. نواجه كثيرا هذه الحالة، سيارات تمشي، واحد من مفترق طريق يريد يدخل إلى الشارع، يحتاج يبقى مدة حتى أحد يعطيه فرصة حتى يمر بسيارته. لماذا يا أخي؟ كم سيكون هذا الوقت؟ أنت اعمل هذا العمل واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة أن نعلم أن احترامنا للآخرين، أي مظهر من مظاهر الاحترام لأي شخص، هذا مورد وسبب للثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أن ذلك يغمر نفوسنا بالرضا ويكرس هذا التعامل بيننا في المجتمع، فنعيش جميعا نشعر بالارتياح من بعضنا بعضا. الإنسان المتدين ينبغي أن يكون أكثر احتراما وتقديرا للآخرين. وما قد نجده عند البعض، إن شاء الله بعض قليل، عند البعض من المتدينين أنه لديه جفاف أو جفاء في علاقاته مع الناس. يخبرني شخص يقول: دخلت على أحد الناس وهو متدين وله صفة وسمة، أنا وابني دخلنا عليه نزوره، جاءنا إلى وإذا بيده سبحة وهو مقبل على التسبيح، أصلا لم يلتفت لنا ولم يتكلم معنا. هذه ليست من أخلاق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله يخفف صلاته ويلتفت للقادم إليه، أنت تقبل على التسبيح وتترك ناس جايين لزيارتك، هذه ليست من أخلاق الإسلام. ما نراه من بعض هذه الحالات والمظاهر هذه إما سوء فهم للأولويات، أن التسبيح أفضل أحسن أهم، أو أنه عدم التفات أو حالة سلبية وسيئة في نفس الإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.